بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، أيها الأخوات المشاهدات الكريمات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في برنامجكم المتجدد نسمات من السنة. في هذا البرنامج الجديد نحاول أن نسلط الضوء على بعض أحاديث النبي المصطفى الإمام الأكبر محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لنفهم معاني هذه الأحاديث وندرك مراميها، ولكي نستفيد منها في حياتنا المعاصرة. فإنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاة إلا باتباع سنة نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الأمة الإسلامية في هذا الوقت هي في أشد الحاجة لأن تعود في أصولها وفي قضاياها وفي مسائلها وفي شؤونها الخاصة والعامة إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحلقة نتحدث عن النصيحة، وقد اخترنا لكم حديثا طيبا مباركا من أحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهم شيء في الدين وأهم أساس من أساسيات هذا الدين العظيم هو النصيحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الحج عرفة. لا يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الحج هو يوم عرفة، ولكن يقصد عليه الصلاة والسلام أن أهم ركن من أركان الحج هو عرفة. وكذلك فإن أهم ركن من أركان الدين يجب أن يكون مصاحبا لنا في شؤوننا الخاصة والعامة، في الشؤون، شؤون الفرد وشؤون الأسرة وشؤون المجتمع وشؤون الحكومات وغيرها، يجب أن تكون النصيحة هي المصاحبة لنا ولهم في جميع تصرفاتنا. النصيحة أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، مأخوذة من الخلوص. يقال للشيء الخالص هو الشيء الناصح، ويقال عسل ناصح، يعني عسل خالص من الشوائب. فالنصيحة هي تمحيض الصدق والإخلاص والحب للمنصوح. فهذا الدين العظيم قائم على النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. نعم، إن النصيحة هي أس أساسات الدين. لا يمكن أن يعيش الإنسان المسلم ولا المسلمة بدون نصيحة وتناصح. أولا ينصح نفسه، ثم ينصح غيره، يعني يسعى في نجاة نفسه وفي فكاكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. لم يقل صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع الآخرين، بل ابدأ بنفسك، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وكما قال الشاعر: فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. إذن الدين النصيحة. نعم، انظروا يا إخواني ويا أخواتي في حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نقصت النصيحة، وعندما ضاعت النصيحة، وعندما انحرفت النصيحة والكلمة عن مسارها التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون. انظروا الانحرافات العقدية والانحرافات السياسية والانحرافات الاجتماعية والانحرافات النفسية والانحرافات الأخلاقية والسلوكية، كل هذا لضعف النصيحة. ضعفت النصيحة بيننا، أصبح الإنسان إذا أراد أن ينصح جاءه الشيطان وقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أو جاءه أخوه المسلم وقال له: لماذا تنصحني؟ إيش لك علاقة فيني؟ ماذا تريد مني؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هم فهموا هذا الحديث كما يريده الشيطان، ليس كما يريده الرحمن. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمور الدنيا. أنا لا أتدخل في الآخرين، أتجسس عليهم، أو أريد أن أتقصى أخبارهم، كم راتب فلان، كم يستلم من راتب، كم عنده من بيت، كم عنده من مزرعة، كم عنده من سيارة، إيش ألوان السيارات. هذا هو المراد بالحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأما أن نسقط هذا الحديث لنلغي النصيحة بيننا، فإن هذا هو فساد الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الصحابة عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ يعني النصيحة لمن؟ يقال في اللغة العربية نصحه، ويقال أيضا نصح له، يقال نصحه ويقال نصح له، وكلها كلاهما صحيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن تكون النصيحة يا رسول الله؟ من ننصح بهذه النصيحة؟ فقال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ تكون النصيحة لله بالتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا وعن قناعة، ليس عن تقليد. هذه هي النصيحة لدين لله سبحانه وتعالى، أن تتمسك بدين الله حبا وانقيادا، وأن تحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبك، وأن تقدم الله سبحانه وتعالى على كل أحد، تقدمه على أهوائك، على شهواتك، على حظوظ النفس، على إرضاء الناس، فإنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا نقدم أحد على الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. إذا اعترض أمر الله مع أمر غيره فالمقدم دوما وأبدا هو أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله، أن نعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا حق التعظيم، وأن نجله غاية الإجلال. قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والجمال والكمال، هو ذو الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها، وذو الصفات العلى التي بلغت في العلو غايتها، وهو ذو الأفعال الجميلة والأخلاق الكريمة والحميدة. لأنه سبحانه وتعالى هو المتصف بأعلى أنواع ودرجات الكمال، وأعلى درجات الجلال، وأعلى درجات الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، أن نعرف الله حق المعرفة، وأن نعظمه حق التعظيم، وأن نقدسه حق التقديس، وأن نسبحه حق التسبيح. قال أيضا، قال لله ولكتابه. كيف تكون النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ تكون النصيحة لكتاب الله بأن نجعل هذا الكتاب هو النبراس المهيمن على سائر الكتب، وأن نجعل التشريعات التي جاءت في هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن الحكيم العظيم الكريم المجيد، نجعل تشريعاته هي فوق كل التشريعات الأرضية، وأن نتمسك بهذا الكتاب العظيم ونعض عليه بالنواجذ حتى لا تضلنا الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وحتى لا تنزلق بنا الأقدام ولا تزل بنا الأقدام. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. الكتاب الله، هذا الكتاب العظيم هو المخرج من الفتن، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. كذلك من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن نقرأه ونتلوه حق التلاوة، كما قال سبحانه وتعالى الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقال سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته، الذين يتلونه حق تلاوته. إيش معنى حق التلاوة؟ يعني أن نقرأ بالتدبر والتفهم والتعقل والتفكر، وأن نطبق هذا القرآن في حياتنا. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن نجله غاية الإجلال، وأن نتبع حدوده، أن نقف عند حدوده، وأن نتبع أوامره، وأن نجتنب نواهيه، كما قالت عائشة عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، رضي الله تعالى عنها، وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النصيحة لكتاب الله تكون بتدبره كما قلنا، حيث قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذا القرآن العظيم يجب أن إذا قرأنا آية من كتاب الله لا نستقل هذه الآية، نقول آية قليلة أو سورة من السور، نقول سورة، بل نقرأ هذه السورة بتدبر وبتمعن، ونستخرج منها الفوائد، ونستخرج منها الآداب، ونستخرج منها الأخلاق والهدي والسمت، حتى نسير في حياتنا على نور من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيضا من نصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن نذب عنه، نذب الدعوات المغرضة لتحريفه ولتفسيره التفسير الخاطئ، كما في كتب معاصرة الآن ظهرت تفسر القرآن على الأهواء والأمزجة، على هوى الإنسان أو على هوى أسياده، حتى يلوي كتاب الله سبحانه وتعالى ويجعل القرآن عضين، كما حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، سنكمل حديثنا حول هذا الحديث العظيم الدين النصيحة في حلقتكم القادمة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.